أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام، وكان الكلام في الوجه الثاني أو التفسير الثاني للمعاني النسبية، ونسب القول والوجه الثاني والتفسير الثاني وهو تحت عنوان الحرف وضع للوجود الرابط، نسب القول للأصفهاني، وقلنا فهم السيد الخوئي ما نسب الأصفهاني من أن الحروف وضع للوجود الرابط الخارجي، فأشكل عليه الإشكال الأول كان مفاده الوجود الخارجي أو الوجود الذهني ليس مأخوذا في المعنى الموضوع له الكلمة، ونقض أيضا عليه بمثال استعمال اللام في القول الوجود لله مع أنه لا يوجد ولا يعقل وجود رابط بين الله وبين وجوده، لا يعقل وجود رابط بين الذات ونفسها كما بينا. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، أنكر السيد الخوئي وجود شيء أو وجود ثالث اسمه الوجود الرابط، أنكر الوجود الرابط الخارجي أصلا. وقلنا سنبين دليل السيد الخوئي أو سيدخل ويدخل إشكالا ويدفع الإشكال. إذن الكلام في الرد الثالث في الإشكال الثالث من السيد الخوئي على الأصفهاني، وهو إنكار الوجود الرابط الخارجي أصلا، لأنه لا برهان على وجود أمر ثالث في الخارج. هذا الأمر الثالث يعني يقصد أي أمر ثالث؟ هذا الذي تحدثنا عنه، قلنا موضوع ومحمول وأمر ثالث. إنكار الوجود الرابط الخارجي أصلا، لأنه لا برهان على وجود أمر ثالث في الخارج، فلا يوجد في الخارج سوى ذات النار وذات الموقد، في مثال نار في الموقد. ولا يوجد في الخارج سوى ذات زيد وذات العلم، في مثال زيد العالم أو علم زيد أو العلم في زيد. الآن الإشكال ودفع الإشكال. يقول السيد الخوئي لا يقال يوجد برهان. ما هو البرهان الذي يشير إلى أن السيد الخوئي لا يقال بهذا البرهان ولا يتم هذا البرهان؟ لا يقال يوجد برهان من أننا مثلا نعلم بوجود ذات زيد ونعلم بوجود ذات العلم، لكننا نشك في قيام هذا العلم بزيد. يعني أنا أتيقن من وجود العلم ذات العلم، وأتيقن من وجود زيد ذات زيد، والآن عندي شك في قيام هذا العلم بزيد. هذه المسألة واضحة، انتهينا منها. إذن كم شيء عندي؟ عندي ذات زيد وعندي ذات العلم، هذا أتيقن منه وأعلم به، هذا أتيقن منه وأعلم به، وعندي شك هل قام العلم في زيد، شك في قيام العلم في زيد. هذه قضية. إذن كم طرف عندي متيقن وأعلم به، كم وجود عندي؟ وجود ذات زيد ووجود ذات العلم. انتهينا، نأتي إلى قضية ثانية. عندي ذات زيد وأعلم ما تيقن به، وعندي ذات العلم وأعلم ما تيقن به. الآن في هذه القضية عندي أتيقن من قيام العلم في زيد. الآن كل واحد يسأل نفسه، يقول هل القضية الثانية تفرق عن القضية الأولى أم لا تفرق؟ طبعا يوجد فرق، هذه شك وهذا علم. هنا أشك في قيام هذا بهذا، هنا أتيقن من قيام هذا بهذا. يفرق هذا الشيء عن هذا؟ تفرق الصور الذهنية هنا عن الصور الذهنية؟ يفرق ما يخطر في الذهن هنا عما يخطر في الذهن هناك؟ نقول نعم. يعني بتعبير آخر نقول في حالة الشك أقول عندي ذات زيد وذات العلم، في حالة العلم أيضا أقول عندي فقط ذات زيد وذات العلم. إذن لماذا حصل عندي شك في القضية الأولى وعلم في القضية الثانية؟ يوجد فرق، يوجد الذهن تفاعل مع هذه غير ما تفاعل مع الأخرى. فإذا أقول في الحالتين عندي فقط زيد والعلم، ذات زيد وذات العلم، إذن لا، المفروض لا يوجد فرق بين القضيتين. هذا هو البرهان. يقول السيد أخوي لا يقال بهذا البرهان. إذن نقول الإشكال هو لا يقال يوجد برهان من أننا مثلا نعلم بوجود ذات زيد ونعلم بوجود ذات العلم، لكننا نشك في قيام هذا العلم بزيد، وحيث أن الشك في قيام ذلك، أي الشك في قيام العلم بزيد، غير العلم في قيامه. يعني الشك في القيام في قيام العلم بزيد غير العلم في قيام العلم بزيد. يعني لنغير المثال، الضحك، نقول لا يقال يوجد برهان من أننا مثلا نعلم بوجود ذات زيد ونعلم بوجود ذات الضحك، لكننا نشك في قيام هذا الضحك بزيد، حيث أننا نشك في قيام ذلك، أي في قيام الضحك بزيد، حيث أن الشك في قيام ذلك، أي أن الشك في قيام الضحك بزيد، غير العلم في قيام الضحك بزيد. يعني عندما أشك بقيام الضحك بزيد، هذه القضية غير العلم بقيام الضحك بزيد. أو اللون أسود أو أبيض، أعلم بوجود ذات البياض وأعلم بوجود ذات زيد، وأشك بقيام البياض بزيد، فالشك بقيام البياض بزيد غير العلم بقيام البياض بزيد. وفي حالة الشك والمشكوك به، عندي ذات زيد ذات العلم، أو عندي ذات زيد ذات الضحك، أو عندي ذات زيد ذات البياض، ولا يوجد أمر ثالث وراءهما، ولا يمكن القول أنه في حالة العلم والمعلوم نفس الكلام في حالة الشك والمشكوك، لا يمكن القول، ولا يمكن القول أنه في حالة العلم والمعلوم كذلك عندي فقط وفقط ذات زيد وذات العلم، أو ذات زيد وذات الضحك، أو ذات زيد وذات البياض، ولا يوجد أمر ثالث وراءهما، لا يمكن أن نقول هذا. هذا هو الإشكال. إذن الإشكال على السيد، يعني الإشكال الذي يطرحه السيد الخوئي، من أننا مثلا نعلم بوجود ذات زيد ونعلم بوجود ذات العلم، أو نعلم بوجود ذات زيد أو نعلم بوجود ذات البياض أو الضحك، لكننا نشك في قيام هذا العلم أو البياض أو الضحك بزيد، وحيث أن الشك في قيام ذلك غير العلم في قيامه، أي أن المشكوك به غير المعلوم به. وفي حالة الشك والمشكوك عندي ذات زيد وذات العلم، أو ذات زيد وذات البياض أو الضحك، ولا يوجد أمر ثالث وراءهما، ولا يمكن القول أنه في حالة العلم والمعلوم كذلك عندي فقط ذات زيد وذات العلم، لا يمكن أن نقول هذا، ولا يوجد أمر ثالث وراءهما، لا يمكن أن نقول هذا القول. هذا الإشكال الدفع، طبعا قبل الدفع علينا أيضا أن نبين هذه القضية، نقول ولا يمكن القول أنه في حالة العلم والمعلوم كذلك عندي ذات زيد وذات العلم أو ذات زيد وذات الضحك أو البياض. لماذا؟ لأن هذا خلاف الفرض، لأني أعلم بوجود فرق بين الشك في قيام هذا بهذا وبين العلم بقيام هذا بهذا، وهذا خلاف الفرض، لأن معناه عدم وجود فرق وعدم وجود اختلاف بين الشك والمشكوك من جهة وبين العلم والمعلوم من جهة أخرى، بينما الفرض وجود فرق واختلاف بين الشك والعلم، وكذلك وجود فرق واختلاف بين المشكوك والمعلوم. إذن في حالة العلم بعلم زيد أو بضحك زيد أو ببياض زيد، يوجد عندي ذات زيد وذات العلم ورابط بينهما. هذا الإشكال يدفع الإشكال، يقول نحن قلنا لا يقال لأنه يقال، أو إشكال يذكره سيد أخوي، يعني يذكره سيد أخوي، يذكر الإشكال على نفسه ويدفع الإشكال. إذن ماذا أتى بعبارة وبصيغة؟ قال لا يقال، هنا يقول لأنه يقال، لأنه يقال عدم تمامية البرهان. لماذا يا سيدنا أيها السيد الخوي؟ يقول عدم تمامية البرهان، يقول لأن العلم متقومون بالصور الذهنية، العلم متقوم بالصور الذهنية، كذلك الشك متقوم بالصور الذهنية. يعني العلم والشك لا علاقة له بالخارج، له علاقة بما يحصل بالذهن، تفاعلات الذهن وإشارات الذهن واستجابات الذهن. إذن يرد على الإشكال السيد أخوي، يقول لأنه قال عدم تمامية البرهان، لأن العلم متقوم بالصور الذهنية، كذلك الشك متقوم بالصور الذهنية، وليس العلم والشك متقومان بالخارج ابتداء. وعليه فإن فرض العلم والشك لا يقتضي أكثر من فرض صورتين ذهنيتين، شك وعلم، عندي صورة ذهنية صح الكلام، في الصور الذهنية هذه الصورة الذهنية تفرق عن هذه الصورة الذهنية، لكن هذا الفرق لا يستلزم أن يكون في الخارج أيضا عندي أكثر من معنى. وعليه أي مطابق الصور الذهنية ومعنون الصور الذهنية لو صح التعبير لا يكون متعددا أيضا. وعليه فإن فرض العلم والشك لا يقتضي أكثر من فرض صورتين ذهنيتين في عالم الذهن، ولا ينافي أن يكون مطابقهما أو يكون مطابقهما، ولا ينافي أن يكون مطابقهما أو مصداقهما واحدا في الخارج، يعني تعدد الصور الذهنية لا يستلزم أن يكون المطابق والمصداق واحدا في الخارج، لا يستلزم أن يكون متعددا، يعني تعدد الصور الذهنية لا يستلزم أن يكون المطابق والمصداق أيضا متعدد، أو يكون المصداق متعددا، يعني تعدد الصور الذهنية لا يستلزم أن يكون المطابق متعددا، لا يستلزم أن يكون المصداق متعددا، أو لا يستلزم أن يكون المصداق متعددا والمطابق متعددا. واضح؟ إذن تعدد الصور الذهنية لا يستلزم تعدد المطابق، لا يستلزم تعدد المصداق، أي تعدد الصور الذهنية لا ينافي أن يكون المصداق واحدا، لا ينافي أن يكون المطابق واحدا في الخارج. واضح المسألة؟ هذا قول الأصفهاني حسب ما فهم ففهمه سيد الخوئي ورد عليه، الرد الأول والثاني والثالث، سجل إشكالا على نفسه ودفع الإشكال. الآن نأتي نقول يرد على السيد الخوئي. إذن عندي الأصفهاني، يرد على الأصفهاني من قبل السيد الخوئي، الآن يرد على السيد الخوئي. نقول يرد على السيد الخوي: أولا، الظاهر من عبارات الأصفهاني ليس ما فهمه السيد الخوي، الظاهر من عبارات الأصفهاني أنه لا يقول بوضع الحرف للوجود الرابط الخارجي، بل إن ظاهر عباراته يفيد أن الحرف وضع لماهية النسبة، وضع الحرف لم يلاحظ فيه الوجود، يعني الموضوع له في الحرف لم يلاحظ فيه الوجود، لم يوضع الموضوع له في الحرف، ليس هو الوجود وحده، وليس هو الماهية مع الوجود، لا، هو الماهية فقط. يقول: بل إن ظاهر عبارات الأصفهاني، بل إن ظاهر عباراته يفيد أن الحرف وضع لماهية النسبة بقطع النظر عن وجودها الذهني أو الخارجي، أي وضع لعين الاستهلاك والاندكاكي حسب مبنى الأصفهاني، أي وضع لعين الاستهلاك والاندكاك، وهذه الماهية يكون تقررها الماهوي، هذا المفاد، يكون تقررها الماهوي في طول صقع الوجودي، في طول نحو الوجودي، في طول الوجودي، في طول أفق الوجود، في طول صقع الوجود ذهنا، أو في طول صقع الوجود خارجا. يعني هذا التقرر، هو يقول بأن الحرف وضع للماهية، وضع للمعنى، وضع للمفهوم بغض النظر عن الوجود. نعم، إن هذا المفهوم، إن هذه الماهية ليس لها تقرر ذاتي ماهوي يسبق الوجود الذهني أو يسبق الوجود الخارجي. نعم، نسلم معك بأن هذه الماهية يكون تقررها في طول الوجود خارجا، أي في طول الوجود الخارجي أو في طول الوجود الذهني، ليس لها تقرر ماهوي قبل الوجود، هذا أثبتناه بالبرهان. واضح؟ يقول: بل إن ظاهر عبارات الأصفهاني يفيد أن الحرف وضع لماهية النسبة بقطع النظر عن وجودها الذهني أو الخارجي، أي وضع لعين الاستهلاك والاندكاكي، وهذه الماهية يكون تقررها الماهوي في طول صقع الوجود ذهنا أو في طول صقع الوجود خارجا، فمدلول الحرف ومعناه لم يؤخذ فيه كون النسبة، لم يؤخذ فيه كون النسبة موجودة خارجان، ولم يؤخذ فيه كون النسبة موجودة ذهنان، الوجود لم يؤخذ في الموضوع له. وهذا المعنى لا يعني كون ماهية النسبة. يقول هنا لا ينصرف الذهن إلى أن هذا المعنى إذا لم يؤخذ فيه لا الوجود الخارجي ولا الوجود الذهني، يعني أنه يوجد تقرر ماهوي للنسبة قبل الوجود أو بدون الوجودين، أو يوجد جامع ذاتي للنسب، نسبة الخارجية والذهنية بعد أن جردنا الوجود. نقول وهذا المبنى لا يعني كون ماهية النسبة جامعا ذاتيا بين الربط الذهني والوجود الرابط الخارجي الموازي له، لأننا أثبتنا استحالة الجامع الذاتي الماهوي بين النسب وانتهى الأمر. وأكثر من هذا نقول، نقول وجاء في كلام الأصفهاني التشبيه بين هذا الكلام للبيان الزائد لما ذكرناه لبيان والتأكيد على مراد الأصفهاني. وجاء في كلام الأصفهاني التشبيه بين المعنى الحرفي في الذهن وبين الوجود الرابط. لاحظ، يعني الشبهة أين أتت؟ الأصفهاني شبه، لاحظ، شبه المعنى الحرفي بالوجود الرابط، والقوم وبعض المحققين فهم بأنه يريد أن المعنى الحرفي وضع للوجود الرابط، أو المعنى الحرفي هو الوجود الرابط، أو يراد بالمعنى الحرفي هو الوجود الرابط، بينما المحقق الأصفهاني ذكر الوجود الرابط للتشبيه بينه وبين المعنى الحرفي، فقالوا بأن الحرف وضع للوجود الرابط والمعنى الحرفي هو الوجود الرابط، وهذا غير صحيح، وهذا غير مستظهر من عبارات الأصفهاني. نقول وجاء في كلام الأصفهاني التشبيه بين المعنى الحرفي في الذهن وبين الوجود الرابط. إذن هو في مقام التشبيه وليس في مقام البناء على أن الحرف وضع للوجود الرابط وأن المعنى الحرفي هو الوجود الرابط، لا، ليس في مقام هذا البناء والمبنى. ويستفاد ذلك من تشبيهه، كيف شبه؟ ويستفاد ذلك من تشبيهه، أي الأصفهاني شبه، من تشبيهه المعنيين الحرفي والاسمي الذهنيين، تشبيه المعنى الحرفي، هو يريد أن يقارن بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، فقال الفرق أو لحاظ المعنى الحرفي والفرق والمقارنة بين المعنى الحرفي والاسمي في الذهن هو يشبه الكلام أو يشبه المقارنة بين الوجود الرابط والوجود المحمول الخارجيين. إذن نقول ويستفاد ذلك من تشبيهه المعنيين الحرفي والاسم الذهنيين، شبههما، لاحظ، المعنى الحرفي والمعنى الاسمي الذهنيان شبههما بالوجود الرابط والوجود المحمول الخارجيين. قلنا الوجود الرابط مقابل الوجود المحمولي، الوجود الرابط قلنا هو الوجود في غيره، وقلنا هذا هو الوجود الذي يفهم عندما نواجه مثلا الإنسان أبيض أو الإنسان أسمر أو الإنسان ضاحك، نفهم وجودا آخر ونتيقن بوجود آخر غير الإنسان وغير الضحك، غير الإنسان وغير السمار أو غير البياض، وهذا هو الذي يربط ويتصل وينسب الضحك و يدل على قيام الضحك في الإنسان أو السمار في الإنسان أو البياض بالإنسان، هو الذي يربط بينهما، بين الإنسان والضحك، بين الإنسان والعلم، بين الإنسان والسمار أو البياض، يربط بينهما. وأيضا يقال في الحكمة، يقال بأن هذا الوجود وجود الرابط، هذا الوجود هو في الحقيقة، هذا الوجود هو ليس وجودا ثالثا مستقلا عنهما. التفت جيدا، هو ليس وجودا ثالثا لهما واقعا بينهما مستقلا عنهما، لأنه لو كان وجودا مستقلا لاحتاج إلى الربط، والثلاثة تصير خمسة، والخمسة تصير تسعة، وهكذا. بل هو وجوده، بل هو وجود قائم بالطرفين، موجود في الطرفين، غير خارج منهما ولا مستقل بوجه عنهما. هذا هو وجود في غيره، وانتهى الأمر، يقابل الوجود في نفسه. إذن الوجود الرابط هو وجود قائم في الطرفين، لذلك يقال يعني في الموضوع والمحمول في مثل قضية هذه الجمل والهيئات التي تذكر، على أقل يعني يقال لابد من وجود، يعني لابد من وجود اشتراك ومشترك بين الموضوع والمحمول حتى يصح الحمل، ولا أقل من أن يكون المشترك هو هذا الوجود الرابط، قلنا هو منهما وفيهما قائم بالطرفين، إذن هو جزء من هذا الطرف وجزء من هذا الطرف، هو جزء من الموضوع وجزء من المحمول، إذن هو مشترك، يعني على أقل تقدير يكون الاشتراك بهذا الرابط. وهذا الرابط قلنا وجوده قائم بالطرفين، موجود في الطرفين، غير خارج عن الطرفين، غير مستقل عن الطرفين، فنسميه الوجود في غيره، لا يوجد له أي معنى مستقل بالمفهومية، نسميه بالوجود الرابط. لاحظ، هذا الوجود الرابط، هذا الوجود الرابط هو الذي يربط بين الطرفين، والذي لا وجود له أصلا، لا يوجد له وجود مستقل، بل وجوده قائم بالطرفين، موجود في الطرفين، غير خارج عن الطرفين، غير مستقل عنهما. إذا انتفى أحد الطرفين ينتفي هذا الوجود، وجود الرابط، وبالأولى إذا انتفى طرفان ينتفي الوجود الرابط. هذا هو الوجود الرابط، ليس له وجود مستقل، ليس له معنى مستقل، معناه قائم بالطرفين، موجود في الطرفين، غير خارج عن الطرفين، غير مستقل عن الطرفين بأي لحاظ كان. هذا الوجود غير المستقل، الوجود الرابط. يقابل هذا يسمى الوجود المحمولي أو الوجود المستقل. إذن عندي وجود رابط، وجود مستقل، وجود رابط، وجود محمولي. والوجود المحمولي هو الذي له معنى مستقل بالمفهومية، له معنى مستقل، له تقرر ماهوي مستقل، ويسمى أيضا بالوجود المحمولي، لأن الوجود في هذه المفاهيم والمعاني المستقلة الوجود يقع محمولا، فنقول الإنسان موجود، زيد موجود، البياض موجود، العلم موجود، بينما تلك النسبة لا نقول موجودة باستقلالها. لاحظ، الوجود الرابط لا نقول عليه ولا نحمل عليه الوجود بما هو، الوجود الرابط بما هو بلحاظ استقلالي لا يمكن أن نحمل عليه الوجود، لأن لا يمكن أن يكون مستقلا حتى نحمل عليه الوجود. إذن عندي الوجود المستقل يعني وجود الأشياء، الوجود المستقل للأشياء، للماهيات، للمعاني، للمفاهيم، هذا الوجود يقع محمولا في القضايا أو في الهليات البسيطة. يسمى وجود محمولي أو يسمى وجود مستقل، وأيضا ممكن أن يسمى وجود نفسي. وذاك يسمى الوجود الرابط، الوجود غير المستقل، وأيضا يقال في الحكمة بأن الوجودات الرابطة لا ماهية لها، ولهذا نقول لا وجود له مستقل، لا نتصوره باستقلاله لأنه لا ماهية له. واضح المسألة. وقلنا أيضا من ما ذكرناه بأن الرابط والوجود الرابط يتصور في الهليات المركبة، لأنه يربط بين، المفروض يربط بين موضوع ومحمول، وبينهما اختلاف وتباين أو تغاير، أما بين الشيء ونفسه فلا يمكن أن يتحقق المعنى الرابط والوجود الرابط. إذن في الهليات البسيطة لا نتصور الوجود الرابط. إذن عندي نقول وجاء في كلام الأصفهاني التشبيه بين المعنى الحرفي في الذهن وبين الوجود الرابط، إذن هو في مقام التشبيه وليس في مقام البناء على أن الحرف وضع للوجود الرابط، ويستفاد ذلك من تشبيهه المعنيين الحرفي والاسم الذهنيين، شبههما بالوجود الرابط والوجود المحمولي. الوجود الرابط وهو الوجود غير المستقل، والوجود المحمولي هو الوجود المستقل. الوجود في نفسه، وذاك الوجود الرابط الوجود غير المستقل أو الوجود في غيره. وعلى هذا الأساس تندفع الإشكالات الثلاثة. إذن الأصفهاني لم يلاحظ وليس مبناه على أن الحرف وضع للوجود الرابط وأن المعنى الحرفي هو الوجود الرابط، لا، ليس هذا هو مقصود الأصفهاني، فتندفع الإشكالات الثلاثة. أما الإشكال الأول فيندفع لأن الوجود الخارجي لم يؤخذ في مدلول الكلمة، لم يؤخذ في مدلول الحرف، فلا يقال أنه لا يقبل الانتقال الذهني إليه. يعني هو الإشكال الأول كان كيف ينتقل إلى الخارج، نقول أصلا الخارج لم يؤخذ، الوجود الخارجي لم يؤخذ في المعنى المدلول له، لم يؤخذ في المفهوم المدلول، لم يؤخذ في المعنى، لم يؤخذ في المدلول، حتى تقول كيف ينتقل إلى الخارج، كيف ينتقل إلى الوجود الخارجي. نقول لا كلام في الوجود الخارجي لأنه من السالبة بانتفاء الموضوع، لأن الأصفهاني لا يقول أن الحرف قد وضع للوجود الخارجي أو للرابط الخارجي، حتى تقول أنه كيف ينتقل إلى الخارج وإلى الوجود الخارجي. واضح؟ هذا يندفع على هذا، يندفع الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني فيندفع، لماذا؟ لأنه مبني على كون المدعى للأصفهاني هو وضع الحرف للوجود الرابط الخارجي، وقد عرفنا عدم قصده، أي الأصفهاني لم يقصد عدم قصده وضع الحرف للوجود الرابط الخارجي. لا ننسى الإشكال الثاني، قال يوجد بعض الحروف كما في قولنا الوجود لله واجب، بعض الحروف استعملت ولا يوجد فيما يقابل هذه الحروف في الخارج، لا يوجد وجود رابط، لا يتحقق وجود رابط، لا نتعقل وجود رابط بين الله سبحانه وتعالى وبين وجود الله، لا نتعقل هذا، لا يعقل الوجود الرابط. نحن نقول لك بأن الحرف لم يوضع للوجود الرابط حتى تشكل علينا هنا، حتى لو لم يكن هناك وجود رابط في الخارج أو لا يأتي الإشكال، لأننا لا نقول بأن الحرف وضع للوجود الرابط الخارجي حتى تشكل علينا هذا الإشكال. الإشكال الثالث، أما الإشكال الثالث فيندفع، لماذا؟ لأن إنكار الوجود الرابط الخارجي، إذا أنكرنا، لو سلمنا معك أيها سيدي الخوي وسلمنا بما ذكرت من كلام بأنه لا يوجد ولا يتحقق أصلا وجود رابط خارجي، لا يوجد وجود رابط خارجي أصلا، لا يوجد شيء اسمه وجود رابط خارجي، ينكر هذا، نقول لنسلم معك، لننكر هذا الأمر، لا يوجد رابط خارجي، لا يوجد شيء اسمه رابط خارجي لا يتحقق، حتى لو سلمنا معك أين المشكلة؟ نحن نقول بأن الحرف لم يوضع للرابط الخارجي وانتهى الأمر، يعني الأصفهاني لا يريد بأن الحرف وضع للرابط الخارجي. نقول أما الإشكال الثالث فيندفع، لأن إنكار الوجود إنكار الوجود الرابط الخارجي أو إنكار وجود الرابط الخارجي لا يضر بعد أن تبين أن الحرف لم يوضع للوجود الرابط الخارجي. هذا أولا قلنا الأصفهاني لا يقول بأن الحرف وضع الوجود الرابط، وإنما ذكر الوجود الرابط من باب التشبيه، وجود رابط، وجود محمولي، وجود غير مستقل، وجود مستقل، وجود في نفسه، وجود في غيره، قارن هذا مع معنى الحرف ومعنى الاسم في الذهن. هذا أولا. ثانيا، وهو بلحاظ الإشكال الثالث، نقول المبنى في الإشكال الثالث قبل قليل سلمنا، قلنا لو سلمنا معك بأنه لا يوجد رابط خارجي، سلمنا معك بإنكار وجود الرابط الخارجي، الآن سنناقش هذه القضية. نقول المبنى ثانيا، أيضا يرد على سيد أخوي، ثانيا المبنى في الإشكال الثالث من إنكار الوجود الرابط الخارجي أو من إنكار وجود الرابط الخارجي فهو مبنى غير تام وخلاف التحقيق. لماذا؟ لأنه أولا لو أريد إنكار ثبوت وجود ثالث في الخارج غير وجود المنتسبين أو الطرفين مثلا ذات النار وذات الموقد، ذات العالم ذات العلم، أو ذات العالم أو ذات زيد وذات البياض، أو ذات الإنسان وذات الضحك، نقول لو أريد إنكار ثبوت وجود ثالث في الخارج غير وجود المنتسبين غير وجود الطرفين ذات النار وذات الموقد في المثال، فهذا لاحظ فهذا تام، أي نحن معك في إنكار ثبوت وجود ثالث خارجي، نحن معك ننكر وجود ثالث خارجي. نقول لكن هذا ليس هو المراد من الوجود الرابط، في الخارج نعم لا نرى غير ذات النار وذات الموقد، لا يوجد لا يتحقق عينين غير ذات النار وذات الموقد، أين الرابط؟ طبعا على مبنى الأصفهاني يقول الرابط هو داخل ضمنا في هذا وهذا، فهو جزء من هذا وجزء من هذا. سيأتي في ثانيا نبين بعض الأمر. إذن نقول ثانيا المبنى في الإشكال الثالث من إنكار وجود الرابط الخارجي فهو مبنى غير تام وخلاف التحقيق. وذلك واحد، لو أريد إنكار ثبوت وجود ثالث في الخارج ننكر وجود ثالث في الخارج، نعم لا يوجد ثالث في الخارج، لكن سننتقل نقول يوجد ثالث في الواقع، وعالم الواقع عالم نفس الأمر أوسع من الخارج والذهن والاعتبارات والنسب كما يسموه حسب تفسير عالم نفس الأمر. نقول واحد، لو أريد إنكار ثبوت وجود ثالث في الخارج غير وجود المنتسبين أو الطرفين ذات النار وذات الموقد فهذا تام، أي نحن معك في إنكار ثبوت وجود ثالث خارجي، لكن هذا ليس هو المراد من الوجود الرابط. هذا واحد. ثاني أو الأول والثاني، نقول في ثانيا عندي الأول، لو أريد إنكار ثبوت وجود ثالث في الخارج غير وجود المنتسبين أو الطرفين فهذا تام، هذا الأول. الثاني، وإن أريد إنكار ثبوت شيء ثالث، لاحظ ليس إنكار ثبوت وجود في الخارج لا، وإنما إنكار ثبوت شيء ثالث في الواقع وليس في الخارج، لأن عندي عالم خارج وعالم الذهن وعندي عالم ثالث غير الخارج والذهن، ويجمع هذه العوالم الثلاثة عالم الواقع ونفس الأمر أو النفس الآمري. وإن أريد إنكار ثبوت شيء ثالث في الواقع غير واقعية المنتسبين أو الطرفين النار والموقد، نقول فهذا الكلام غير صحيح، وذلك لأن الواقع أو لوح الواقع أوسع من الوجود، يعني لأن الواقع أوسع من الوجود أو لأن لوح الواقع أوسع من الوجود، وإننا بالوجدان وجدانا نعلم أنه يوجد أمر واقعي ثالث نفتقده عندما نفترض نارا وموقدا منفردين متفرقين غير منتسبين، وهذه الواقعية التي ندركها وجدانا والتي تكون مفقودة عندما تأتي النار منفردة متفرقة غير منتسبة إلى الموقد، ويأتي الموقد أيضا منفردا متفرقا غير منتسبا إلى النار، نفقد هذا الشيء الواقعي والذي هو موجود عندما نفترض نارا منتسبة إلى الموقد أو نفترض موقدا منتسبا إلى النار، وهذه الواقعية التي ندركها وجدانا يعني واقعية إثبات وجود إثبات واقعية شيء عندما نفترض هذا منتسب إلى هذا وهذا منتسب إلى هذا، وإنكار واقعية هذا عندما نفقد هذا الشيء، فهذه الواقعية التي ندركها وجدانا هي منشأ انتزاع عنوان النسبة والربط كالظرفية أو المظروفية عندما نواجه بين قوسين هذه عندما نواجه نار في الموقد. إذن في الواقع عندي لاحظ وليس في الخارج، إذن في الواقع عندي نار وموقد ونسبة، النار واقعية وموقد واقعي ونسبة واقعية. إذن أبطلنا مبنى سيد الخوي وأثبتنا مبنى وجود شيء ثالث في الواقع وليس في الخارج، الوجود الوجه الثالث. إذن قلنا في تفسير المعنى النسبي أو في تفسير الاتجاه الثالث أو ما قيل في التفسير المعنى الحرفي مقابل العلامية والآلية، ذكرنا عدة أقوال وعدة تفسيرات. الأول نسب للنائين قالوا إيجادية المعنى الحرفي، وعرفنا معنى الإيجادية وماذا يقصد به وماذا فهم من النائين، وقلنا الإيجادية أولا، وثانيا قلنا الوجه الثاني الوجود الرابط، الحرف وضع للوجود الرابط، والآن الوجه الثالث الحرف وضع للتحصيص، وهذا للسيد الخوئي. السيد الخوئي أشار إلى أن الحرف وضع للتحصيص، أي ماذا نقصد بالتحصيص؟ لتضييق، لتضييق المعنى، لتضييق المفهوم، هذا هو التحصيص. السيد الخوئي أشار إلى أن الحرف وضع لتحصيص وتضييق المفهوم الاسمي، فالمفهوم الاسمي قابل في نفسه للتحصيص إلى حصص كثيرة وقابل للانطباق عليها، فالمفهوم الاسمي قابل في نفسه بذاته قابل للتحصيص إلى حصص كثيرة والانطباق على هذه الحصص. فمفهوم الإنسان مثلا قابل للانطباق على، يعني قابل أولا قابل في نفسه للتحصيص إلى حصص، إنسان عراقي، إنسان مصري، إنسان سعودي، إنسان إيراني، إنسان مغربي، إنسان إنجليزي، إنسان أمريكي، إنسان صيني، وهكذا. وأيضا هذا مفهوم الإنسان قابل لأن ينطبق على الإنسان العراقي، وقابل أن ينطبق على الإنسان الإيراني والمغربي والمصري والصيني، فالصيني إنسان والإيراني إنسان والأمريكي إنسان والإنجليزي إنسان والعراقي إنسان والمصري إنسان. إذن نقول، يقول السيد الخوئي، السيد الخوئي أشار إلى أن الحرف وضع لتحصيص وتضييق المعنى الاسمي، فالمفهوم الاسمي قابل في نفسه للتحصيص إلى حصص كثيرة والانطباق عليها، فإن أريد تفهيم ذات المعنى، إذا أريد، الكلام لا زال للسيد الخوي، فالمفهوم الاسمي قابل في نفسه للتحصيص إلى حصص كثيرة والانطباق عليها، أليف، فإن أريد تفهيم ذات المعنى أمكن الاكتفاء بالاسم، يمكن أن نكتفي بالاسم، نستعمل الإنسان إذا أردنا كل الإنسان كل الحصص، أو إفهام ذات المعنى نستعمل الاسم الذي وضع للمفهوم وللمعنى الاسمي. باء، وإن أريد تفهيم حصة خاصة من المعنى وليس ذات المعنى، وإن أريد تفهيم حصة خاصة من المعنى فإنه لا يمكن الاكتفاء بالاسم، لأن الاسم لا يفي بذلك، إذن لابد من تفهيمها بنحو تعدد الدال والمدلول، هذا الذي أشرنا قلنا سابقا بأن الطرف الأول، الكلمة الأولى والكلمة الثانية والحرف بمجموعهما تدل على معنى وحداني. إذن لا بد من تفهيمهما بنحو تعدد الدال والمدلول، فيكون الاسم دالا على ذات المعنى، ويكون الحرف دلالة على تحصص. لاحظ، الاسم يدل على ذات المعنى، والحرف يدل على تحصص المعنى وعلى تضييق المعنى وعلى تضييق دائرة قابلية انطباق المعنى. فعلى نحو تعدد الدال والمدلول سيدل على الحصة الفلانية. نقول عموما يرد عليه ان تحصيص مفهوم بلحاظ مفهوم اسم اخر، تحصيص مفهوم بمفهوم، تحصيص مفهوم اسمي بمفهوم اسمي لا يعقل بنفسيهما. يعني يقال هكذا: إضافة مفهوم لمفهوم، إضافة مفهوم كلي أي مفهوم هو مفهوم كلي، إضافة مفهوم كلي لمفهوم كلي لا يجعل المفهوم جزئيا، يبقى المفهوم كليا مهما أضفنا مفهوما لمفهوم. إن تحصيص مفهوم بلحاظ مفهوم اسمي آخر لا يعقل بنفسيهما، بل لا بد من افتراض نسبة بين المفهومين، لا بد من ربط، لا بد من نسبة، بحيث يقع أحد المفهومين طرفا للنسبة كذلك المفهوم الآخر يقع طرفا للنسبة، وينشأ من ذلك ضيق في دائرة انطباق المفهوم، أي يوجب امتناع انطباق المفهوم على الفاقد للنسبة. يعني هنا يقول: المفهوم لا يحصص المفهوم، المفهوم لا يضيق المفهوم، المفهوم الاسمي لا يضيق المفهوم الاسمي الآخر، المفهوم الاسمي لا يحصص المفهوم الاسمي، المفهوم الاسمي بما هو مفهوم اسمي لا يضيق ذاك المفهوم الاسمي، والمفهوم الاسمي بما هو مفهوم اسمي لا يحصص ذاك المفهوم الاسمي. لا بد من افتراض نسبة وترابط بين المفهومين حتى يحصل التحصيص والتضييق. واضح المسألة؟ إذن نقول ويرد عليه بصورة عامة أن تحصيص مفهوم بلحاظ مفهوم اسمي آخر لا يعقل بنفسيهما، بل لا بد من افتراض نسبة بين المفهومين، بحيث يقع أحد المفهومين طرفا للنسبة وكذلك المفهوم الآخر، وينتج من ذلك ضيق في دائرة انطباق المفهوم، أي يوجب امتناع انطباق المفهوم على الفاقد للنسبة. إذن ما لم تفرض في المرتبة السابقة نسبة بين المفهومين فإنه لا يعقل أن يتضيق أحدهما بلحاظ الآخر، وعليه فإن وضع الحروف للتحصيص يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.